بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة العصر. وسورة العصر من السور المكية، وهي سورة عظيمة. قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، يعني لو ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة الكريمة على الناس وتدبروها ويعني عملوا بما فيها لكانت يعني كافية لهم لما اشتملت عليه هذه السورة، يعني من يعني مما يحتاج إليه المسلم. أن هذه السورة فيها يعني الأمر بالمسائل الأربع المهمة، اللي هي العلم والعمل والدعوة والصبر. يعني إلا الذين آمنوا، الإيمان هنا يعني هو الجانب العلمي، الإيمان عندما يجتمع مع العمل، يعني قال آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا الإيمان اللي هو الأمور الباطنة يعني القلبية بما فيها العلم واليقين وكذا، وعمل الصالحات اللي هو العمل، عمل الجوارح، العمل الظاهر اللي هو الاستجابة لهذا الإيمان، ويعني أن يترتب على هذا الإيمان يعني العمل الصالح، ثم وتواصوا بالحق اللي هو الدعوة إلى هذا الإيمان وإلى هذا العلم الذي تعلموا، ثم بعد ذلك الصبر على الأذى الذي يصيب الإنسان في سبيل دعوته، وكذلك الصبر على يعني تكاليف هذا الإيمان، يحتاج إلى صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، وصبر كذلك على الأذى الذي يناله المسلم إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى وبلغ رسالة الله. فإذا هذه يعني هي مجامع الأمور يعني التي جمعها الله تعالى في هذه السورة الكريمة. مما ورد في يعني قصة نزول هذه السورة الكريمة وبعض ما حدث يعني بعد نزولها، موقف يعني بين عمرو بن العاص رضي الله عنه مع مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب هنا أورد يعني الإمام ابن كثير رحمه الله القصة، يعني أنه وفد عمرو بن العاص على مسيلمة الكذاب، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو. كان عمرو في ذلك الوقت لا يزال مشركا، يعني يعبد الأصنام على طريقة أهل مكة وكذا، وذهب يعني إلى مسيلمة الكذاب، وكان مسيلمة الكذاب في منطقة اليمامة يعني في نجد، وكان يعني سيد بني حنيفة، قبيلة من القبائل العربية. ومسيلمة الكذاب هذا ادعى النبوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسيلمة الكذاب يعني لما سمع يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إنه نبي ودعا إلى الله تعالى، فراح ادعى هو النبوة وزعم أنه نبي، وبعث كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني نقسم الأرض يعني بيني وبينك، وأنت نبي على أهل الحجاز وأنا نبي على أهل نجد ولايات ولايات. فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وطبعا يعني استمر يدعي النبوة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أرسل جيشا لقتال مسيلمة الكذاب، وانتصر المسلمون عليه وقضوا يعني قتل مسيلمة، قتله من اللي هو وحشي بن حرب اللي هو قتل حمزة يعني، ثم قتل ايه مسيلمة الكذاب، قتل حمزة اثناء ما كان وحشي يعني كافرا، قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما اسلم قتل ايه مسيلمة الكذاب. فقالوا له يعني قتلت خير الناس وشر الناس، قتل خير الناس حمزة رضي الله عنه، ثم قتل شر الناس مسيلمة الكذاب. طيب، فمسيلمة الكذاب يعني وفد عليه عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص لا يزال يعني مشركا في ذلك الوقت. فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال: ماذا أنزل على صاحبكم لأن عمرو بن العاص من قريش يعني، فيقول يعني النبي الذي عندكم في مكة في قريش ومن أهل مكة ماذا أنزل عليه في هذه المدة؟ فقال عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. رغم أن عمرو يعني كان مشركا، لكنه يشهد يعني لهذه السورة الكريمة أنها سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. ولازم أخذ يعني يفكر في اختراع يعني ما يزعم أنه قرآن والعياذ بالله. قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر. والوبر قالوا يعني ايه؟ دابة تشبه الهر، تشبه القطة يعني، يعني عظيمة الصدر والأذنين وباقي جسمها صغير، لكن صدرها كبير وأذناها كبيرة. فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر نقر. يعني أحسن حاجة فيك الأذنين والصدر وبقيتك يعني لا قيمة لك. كيف ترى يا عمرو؟ كيف ترى يا عمرو؟ وبخاطب يا عمرو. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. قال له عمرو: إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. قال عز وجل: أخذه الله. فالشاهد هنا يعني من القصة يعني أن عمرو بن العاص رغم أنه كان مشركا إلا أنه يعني شهد لهذه السورة العظيمة لأنها سورة وجيزة بليغة. وجاء في الأثر أنه كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. فهذا أثر يعني مروي في معجم الطبراني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحيانا يعني إذا أرادوا أن يتفرقوا قرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، يعني فيها تذكير له يعني وتواصل بالحق وتواصل يعني بالخير فيما بينهم. طيب، هذه السورة الكريمة يعني ثلاث آيات، وهي قول الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، العصر هنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. هنا كلمة العصر لها معنيان أو فسرت بتفسيرين. التفسير الأول: العصر بمعنى الزمان الذي تقع فيه أعمال بني آدم من خير أو شر. فالعصر تأتي بمعنى الزمان عموما، يعني كلمة العصر تطلق على الزمان أو الدهر بصفة عامة. والتفسير الثاني قالوا: والعصر هو وقت العشي. وقت العشي الوقت الذي تصلى فيه صلاة العصر، الوقت الذي تصلى فيه صلاة العصر المفروضة. فإما أن القسم يعني بالعصر يعني بالزمان كله بصفة عامة، أو بهذا الوقت المخصوص الذي يعني شرع الله تعالى فيه صلاة العصر. يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، يعني في خسارة وهلاك. جنس الإنسان في خسارة وهلاك، إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى الذين جمعوا هذه الصفات الأربع. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما عدا الذين جمعوا هذه الصفات الأربع فهم في خسر، يعني في خسارة وهلاك. الذين آمنوا، طبعا الإيمان يعني هو قول وعمل، أو يعني القول وقول القلب والاعتقاد القلبي والتلفظ بالشهادتين وأعمال القلب وأعمال الجوارح، كل هذا يدخل في الإيمان. لكن عندما يجتمع الإيمان مع العمل كما في هذه الآية: آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا إيه؟ يخصص الإيمان بالأعمال الباطنة، وعملوا الصالحات اللي هي الأعمال الظاهرة، يعني جمعوا بين صلاح الظاهر والباطن. فإذا خلاص يعني آمنوا وعملوا الصالحات، يعني جمعوا بين صلاح واستقامة بواطنهم التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإيمان. وعملوا الصالحات يعني أيضا أصلحوا ظواهرهم التي يعني يطلع عليها الناس. وتواصوا بالحق، تواصي بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، والحق هو أداء ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، فتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بأداء ما أمر الله تعالى به وبترك ما نهى الله تعالى عنه. يدخل في التواصي بالحق يدخل فيه إيه؟ يعني يدخل فيه الدعوة إلى الله تعالى، وكذلك تعليم الناس الخير، ويدخل فيه أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من التواصي بالحق. وتواصوا بالصبر، يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر، والصبر يعني ثلاثة أنواع، منها اللي هو الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على المصائب والابتلاءات. وهنا مناسبة يعني التواصي بالصبر أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر، أنهم لما تواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، فتبع ذلك أنهم يوصي بعضهم بعضا بالصبر على هذه الطاعة يعني والثبات عليها، والصبر عن معصية الله ومجاهدة النفس يعني في كفها عن المعصية، وكذلك الصبر على تكاليف يعني الدعوة إلى الله، لما تواصوا بالحق فهذه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتبعه حصول أذى من الناس، فيوصي بعضهم بعضا بالصبر على ما ينالهم من الأذى في سبيل ذلك. فهذا يعني بإجمال يعني خلاصة يعني ما دلت عليه السورة الكريمة. وطبعا بعض المفسرين يعني يتوسع هنا في الكلام عن العلم وعن العمل الصالح وعن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والصبر وأنواعه وكذا، كل هذه يعني المعاني العظيمة يعني كلها تدخل في معاني هذه السورة العظيمة وما تدل عليه. طيب. نأتي إلى السورة الكريمة التي بعدها، وهي سورة الهمزة، وسورة الهمزة من السور المكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. في هذه السورة يقول سبحانه وتعالى ويل، ويل معناها يعني عذاب وهلاك، ويل يعني عذاب وهلاك، والويل أيضا ورد في بعض التفسيرات أن الويل واد في جهنم، أن من أودية جهنم واد يقال له ويل، فأيضا توعد الله تعالى بتعذيب هؤلاء يعني في جهنم، وتوعدهم بالويل يعني بالعذاب وبالهلاك. لكل همزة لمزة، والهمزة واللمزة يعني اللذان يعني يعيبان الناس ويؤذيان الناس بعيبهم وسبهم وإيذائهم بالقول. والفرق بين الهمزة واللمزة، قالوا الهماز يعني هناك تفسيران، يعني التفسير الأول قالوا الهمز اللي هو بالقول واللمز بالفعل، الهمز بالقول واللمز يكون بالفعل، يعني مثل أن يعيبه بالإشارة يعني بالعين أو باليد أو باللسان أو بغير ذلك. فبعض الناس يعني ربما عاب آخر بالقول، يعيبه في شيء مثلا من خلقته، عيبا في خلقته او عيبا في مثلا اي شيء يعني، او عيبا في خلقه او كذا، او يعيره بشيء يعني فيه من نقص او كذا. فبعض الناس ربما يعيب الاخرين ويهمزهم يعني بالقول باللسان، يقول له مثلا يا كذا او كذا فيعيبه بالقول، والبعض يعيب بالفعل يعني بالاشارة، يشير اشارة فيها احتقار وازدراء للآخر، إما إشارة بالعين أو إشارة باللسان أو باليد أو كذا، إشارة إلى أنه طويل أو قصير أو سمين أو نحيف، أو أنه مثلا يعني به مثلا أي عيب خلقي أو شيء مثلا في هيئته أو في غير ذلك. فالذين يعيبون الناس هؤلاء توعدهم الله سبحانه وتعالى بالويل. هناك رأي آخر قالوا العكس، يعني قالوا الهمز هو إيه الذي يكون باليد والعين، واللمز هو الذي يكون باللسان. يعني في تفسير أن الهمز بالقول واللمز بالفعل، تفسير آخر العكس، يعني أن الهمز هو العيب باليد والعين، وأن اللمز يكون باللسان. فعلى كل حال يعني أيا كان التفسير، فالمقصود بالهمزة واللمزة يعني عيب الناس وذمهم وتنقصهم واحتقارهم، سواء كان ذلك يعني بالإشارة أو بصريح العبارة. وجاء في سورة القلم يعني قول الله تعالى هماز مشاء بنميم، فأيضا ذم الله تعالى الذي يهمز الناس ويمشي بالنميمة، يعني ينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. طيب، وهذا التعبير يعني في لغة العرب اللي هو همزة ولمزة اللي هو وزن فعلة، هذا يطلق على من يفعل هذا الشيء يعني بغيره، يعني يهمز همزة يعني يهمز الناس. هناك وزن آخر في لغة العرب اللي هو همزة للإسكان يعني يهمزه الناس، فالهمزة يعني الذي يهمز الناس يعني يعيب الناس، والهمزة هو الذي يهمزه الناس، وهكذا. يعني يقال مثلا يعني في الحديث مثلا ليس الشديد بالصرعة، فيقال رجل صرعة يعني يصرع الناس، وإذا قيل رجل صرعة يعني يصرعه الناس، ماشي؟ فيقال مثلا أيضا رجل رحلة يعني يرحل كثيرا، ورجل رحلة يعني يرحل إليه، يرحل إليه أو كذا. يعني القصد هذا الوزن يعني استخدام فعلة هو الذي يفعل هذا الشيء بالآخرين، وفعلة يعني الذي يفعل به هذا الشيء. فهنا ويل لكل همزة اللمزة، يعني الوعيد هنا للذي يهمز الناس ويلمزهم، يعني يعيبهم ويطعن فيهم ويزدريهم ويتنقص بهم. قيل هذه الآية نزلت في الأخنس ابن شريق، رجل من أئمة المشركين، وهو الذي جزاكم الله خيرا، وهو الذي نزل فيه يعني قوله تعالى في سورة القلم هماز مشاء بنميم، فقالوا هو أيضا المقصود هنا في هذه السورة. وبعضهم قال يعني لم تنزل بسببه، وإنما يعني هي آية عامة فيها وعيد لكل من اتصف يعني بهذه الصفة. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، يعني جمع مالا بعضه على بعض، وعدده يعني أحصى عدده، أحصى عدده، جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدنيا، يعني انشغل بالمال والتهى به عن العمل للآخرة ولما بعد الموت، وشغله هذا المال عن الإيمان بالله تعالى. بعض الناس يشغله المال يعني عن الإسلام، عن أصل الإسلام، أو يشغله المال عن أداء فرائض الله، فانشغل بجمع المال وتعديد تعداد هذا المال، يعني أن يحصي عدده ودائما يتابع الحسابات وزاد المال ونقص المال، وانشغل يعني بجمع المال وبعد هذا المال وإحصائه، يحسب أن ماله أخلده، يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار وأنه مخلد، يعني نسي الموت ونسي العمل لما بعد الموت. يقول الله تعالى كلا، يعني ليس الأمر كما زعم، كلا يعني ليس الأمر كما زعم، يعني أن هذا المال هو يعني أهم يعني من الإيمان بالله تعالى ومن أداء ما فرض الله. كلا لينبذن في الحطمة، يعني ليلقين في الحطمة، يعني في النار، ليلقين في الحطمة، والحطمة اسم من أسماء النار، سميت حطمة لأنها تحطم من فيها، تحطيم اللي هو يعني تهلكه وتكسره وتمزقه هذه النار. لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، هذا الاستفهام للتهويل يعني من شأن النار والتخويف منها. وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، ومر بنا من قبل يعني أن بعض العلماء يعني اللي هو قول سفيان بن عيينة رحمه الله يقول إيه، كل موضع في القرآن فيه وما أدراك فقد أدراه، وكل موضع فيه وما يدريك فلم يدره، يعني دايما إيه المواضع التي تجد فيها وما أدراك ما كذا تجد بعدها تفسيرها، يعني وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، فهنا إيه يعني هنا السؤال وما أدراك ما الحطمة، بعدها يأتي الجواب نار الله الموقدة، زي مثلا وما أدراك ما يوم الدين يوم لا إيه تملك نفس لنفس شيئا، فيأتي يعني السؤال وبعده الإيه الجواب، يعني فدايما المواضع اللي فيها وما أدراك تجد فيها يعني التفسير بعدها، يعني وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، الحطمة يعني، وطبعا هنا السؤال لماذا لم يأتي يعني الجواب مباشرة، يعني الحطمة هي نار الله، لماذا لم يأتي في سورة خبر مباشرة وإنما أتى في سورة إيه السؤال أولا ثم الخبر، السؤال هنا يعني غرضه غرض البلاغي يعني هو إيه التهويل من شأن النار والتخويف منها، يعني فهذا الاستفهام هنا غرضه التهويل من شأنها، و يعني لتبقى النفس يعني متشوفة للتعرف على جواب هذا السؤال، فيقول سبحانه وتعالى وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، هي نار موقدة يعني مشتعلة، وهذه النار تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني رحمه الله، ثابت البناني هو واحد من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه من علماء التابعين، فثابت البناني رحمه الله قال تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي، كان ثابت البناني رحمه الله يعني يفسر هذه الآية فيقول إيه ما التي تطلع على الأفئدة، قال تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، يحترقون وهم أحياء والنار إيه تحرق يعني جلودهم وضلوعهم حتى تصل إلى الأفئدة يعني إلى قلوبهم، ولا يعوذ بالله تعالى، هم أحياء والنار يعني تحرق إيه جلودهم وعظامهم حتى تصل إلى أفئدتهم فتحرقها ولا يعوذ بالله تعالى، وهم أحياء ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب، يعني لقد إيه يعني عذبهم الله تعالى عذابا شديدا، ثم يبكي على إيه يعني حال هؤلاء يعني و يعني من خوفه من الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن كعب تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده جدد خلقه فرجع على جسده، والعياذ بالله، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تأكل إيه أجسادهم حتى تصل إلى فؤادهم حتى تصل إلى القلب، فإذا وصلت إلى القلب أعاد الله تعالى تجديد إيه يعني خلقتهم مرة أخرى ليذوقوا العذاب مرة أخرى، والعياذ بالله. إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة يعني مطبقة كما مر بنا في سورة البلد، يعني تكرر هذا في سورة البلد، قال الله تعالى عن النار أيضا في سورة البلد إنها عليهم مؤصدة، هنا أيضا في هذه السورة مؤصدة، فمؤصدة يعني مطبقة ليس لها أبواب ولا نوافذ ولا يعني أي مخرج يعني يأملون في الخروج منه، والعياذ بالله تعالى، أن الكافرين يعني يدخلون النار ثم إيه تطبق عليهم تغلق عليهم والعياذ بالله تعالى، بحيث لا يجدون يعني أي منفذ يستطيعون النفاذ منه أو الخروج منه، ولا يعني حتى يرون أي شيء يكون له اتصال يعني بما هو خارج النار والعياذ بالله تعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه مؤصدة، قال مطبقة، قال مؤصدة مطبقة يعني مغلقة عليهم من كل الجهات. في عمد ممددة، عمد جمع إيه عمود، يعني العمد اللي هو جمع العمود أعمدة، في أعمد عمد يعني أعمدة ممددة يعني ممدودة، جاء في تفسيرها عمد ممددة من الحديد أو من النار، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أدخلهم في عمد فمدت عليهم، يعني أنهم والعياذ بالله يعني يدخلون داخل أعمدة والعياذ بالله، يعني يحشرون في أعمدة من الحديد يعذبون يعني داخلها، وتطبق عليهم وتغلق عليهم من جميع الجهات والعياذ بالله تعالى، أو أنها أعمدة من الحديد يعني في النار يقيدون إليها وبالسلاسل يعني التي يقيدون فيها، كما ذكر الله تعالى أنهم في السلاسل يسحبون والعياذ بالله، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، فهم مقيدون في النار عياذا بالله تعالى بالسلاسل والأغلال، وأن هذه الأعمدة يعني أعمدة من الحديد ممددة يعني ممتدة إلى يعني ارتفاعات يعني كبيرة ولها أطوال يعني عظيمة، ويقيدون في هذه الأعمدة بالسلاسل، أو أنها أعمدة يعني مجوفة يعني يقذفون داخلها ويعذبون داخلها والعياذ بالله تعالى. فهذا توعد الله سبحانه وتعالى به يعني الذين جمعوا هذه الصفات، والمقصود بهم يعني الكافرون الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم يعني كانوا يهمزون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين، ويلمزونهم ويعيبونهم، كانوا كثير الاستهزاء والسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته، فيعيبون المؤمنين ويطعنون فيهم وكذا، وألهتهم أموالهم عن الإيمان بالله تعالى، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد. نأتي إلى السورة الكريمة التي بعدها، وهي سورة الفيل، وهي من السور المكية. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فهذه السورة الكريمة يعني يذكر الله سبحانه وتعالى فيها بحمايته سبحانه وتعالى لبيته المحرم، بيته العتيق يعني في مكة المكرمة، أن الله سبحانه وتعالى حمى هذا البيت حين جاء يعني أبرهة ملك من ملوك الحبشة، كان يحكم اليمن في ذلك الوقت، كان ملكا حبشيا يحكم اليمن، جاء ومعه يعني جند يعني كثيرون ألوف يعني مؤلفة، ومعهم أفيال يريدون هدم الكعبة، فأرسل الله سبحانه وتعالى يعني طيرا في يعني في مناقرها ومخالبها حجارة، فألقت هذه الحجارة عليهم فأهلكتهم وصدتهم عن دخول بيت الله الحرام. وكانت هذه الحادثة العظيمة في السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، فهذا هو العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني كانت هذه الحادثة يعني من إرهاصات النبوة، يعني من العلامات التي تدل يعني على اقتراب بعثة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فيعني يمن الله سبحانه وتعالى على أهل مكة يعني بأنه يعني حفظ سبحانه وتعالى بيته ممن يعني أراده بالأذى، وأهلك الله تعالى عدوهم، فيمتن الله تعالى بهذا على أهل مكة ويدعوهم إلى إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى يعني شكرا له على يعني إكرامه يعني هذا البيت المحرم، ويعني أن الله تعالى جعلهم من أهل هذه البلدة التي يعني حفظها سبحانه وتعالى. هنا يعني قصة أصحاب الفيل ذكرها يعني المؤرخون وكذا، يعني ذكروا تفاصيل هذه القصة، فنذكر خلاصتها إن شاء الله تعالى. هو أولا يعني هنا طبعا الآيات الكريمة يعني فيها أن الله سبحانه وتعالى ينبه يعني قريشا على أنه سبحانه وتعالى لم ينصرهم على الحبشة لخيرية يعني مشركي قريش على يعني على نصارى الحبشة، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي يعني شرفه الله تعالى وعظمه ووقره ببعثة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، الذي يعني دعا المسلمين إلى اتخاذ هذا البيت يعني قبلة لهم في صلاتهم، ودعا المسلمين إلى حج هذا البيت يعني موحدين لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حفظ هذا البيت من أجل أن يبعث فيه نبيه الخاتم عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى في هذا البيت. بالنسبة لقصة يعني أصحاب الفيل، فيعني خلاصتها أن يعني أن أصحاب الأخدود هم يعني المؤمنون الذين كانوا يعني نصارى قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على دين عيسى عليه السلام الحق، وأن ذانواس ملك من ملوك اليمن وكان مشركا من عباد الأوثان حفر الأخاديد في الأرض وأحرق فيها المؤمنين في نجران، هؤلاء المؤمنون كانوا على دين عيسى عليه السلام قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا على دين عيسى عليه السلام الحق، يعني يؤمنون بالله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا، وأن ذانواس اللي هو المشرك الملك اليمن يعني هو الذي حفر لهم الأخاديد وأحرقهم فيها. فكانوا يعني كان أصحاب كان المؤمنون الذين أحرقوا في الأخدود كانوا 20,000، كانوا نحو 20,000، فأحرقهم يعني في هذه الأخاديد يعني التي حفرها. فقالوا فلم يفلت منهم إلا رجل يقال له دوس ذو ثعلبان، رجل إيه من المؤمنين يعني الذين كانوا على ملة عيسى عليه السلام، كانوا من النصارى يعني، لكن كانوا على الحق يعني أن الله تعالى يعني أثنى عليهم ومدحهم. فهرب يعني تمكن من الهرب ونجا يعني من تلك المحرقة، واستغاث بقيصر اللي هو ملك الروم، قيصر الروم، وكان يعني عاصمة بلاد الروم في ذلك الوقت في الشام، يعني تحديدا قالوا في مدينة حمص في الشام وكذا، كانت عاصمة مملكة الروم وكذا. فذهب إلى الشام واستغاث بقيصر، لأن قيصر كان نصرانيا وهم يعني كانوا نصارى المؤمنون الذين أحرقوا وكذا، فطلبوا من قيصر أن يعني طلب هذا اللي هو دوس هذا، طلب من قيصر يعني أن ينتقم للمؤمنين يعني الذين أحرقوا، أن ينتقم لهم يعني وأن يقاتل زانواس اللي هو ملك اليمن. فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فقيصر بعث يعني رسالة إلى النجاشي ملك الحبشة، والحبشة في ذلك الوقت كانوا نصارى أيضا على نفس يعني ملة يعني قيصر وكذا، فكانوا نصارى أيضا، فبعث إلى ملك الحبشة لكونه أقرب إلى اليمن، يعني بينه وبين اليمن عبور البحر وكذا. فكتب إلى النجاشي يعني ليبعث إليهم جيشا ليقاتل زانواس هذا الملك المشرك. فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة ابن الصباح في جيش كثيف. فالنجاشي لما جاءه كتاب من قيصر الروم يأمره يعني ويدعوه لمقاتلة أهل اليمن، فأرسل النجاشي قائدين على جيش كبير، القائدان أحدهم اسمه أرياط والثاني اسمه أبرهة. أرياط ألف راء ياء ألف طاء، أرياط والثاني أبرهة، في جيش كثيف. فدخلوا اليمن و يعني سلبوا الملك من من حمير، سلبوا الملك من حمير اللي هم اللي هم قوم زينواس اللي هم ملوك اليمن، وهلك ذو نواس غريقا في البحر، هرب اللي هو الملك اللي هو ذو نواس الذي احرق المؤمنين في الاخدود، هرب يعني في اتجاه البحر وهلك غريقا في البحر، واستولى الحبشة على ارض اليمن، واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الاميران. فاصبح الحبشة هم ملوكا، اصبحوا ملوكا على اليمن، وعينوا هذين الاميرين اللي هم يعني كانا قائدي الجيش، فصار اميرين على اليمن اللي هم ارياط وابرهة. ثم حصل اختلاف بين ارياط وابرهة، اميران على بلد واحد، فحصل بينهما نزاع واختلاف، وبدأ يتقاتلان، وهذا معه يعني جزء من الجيش يؤيده، وهذا معه جزء من الجيش يؤيده، وبدأ يحصل بينهما اقتتال. قالوا يعني انتهى الامر ان اتفق على اتفاق، قالوا يعني بدلا من المنازلة يعني بالجيوش لنتبارز، يعني تكلم أرياط مع أبرهة وكذا، قال نخرج للمبارزة يعني مباشرة، أنا وأنت اللي هو أرياط وأبرهة يتبارزان يعني بالسيوف، فأينا قتل صاحبه صار له الملك. نخلص، سبحان الله، يعني قالوا نتبارز يعني بالسيوف وكذا، والذي يقتل الآخر خلاص يبقى له الملك، وبدلا يعني من مواصلة هذه الحروب يعني بين الجيشين، يعني ملا من طول يعني المنازلة بالجيوش بينهم وكذا. فخرجوا يعني للمبارزة. المهم يعني نهاية المبارزة ان قتل أرياط، هذا يعني أرياط قتل، وأبرهة يعني اصابته جروح شديدة، يعني قالوا شرم انفه وفمه شق وجهه، لذلك صار الشرم اللي هو شق الانف، يعني انفه يعني انشقت ووجهه انشق وفمه وكذا، لذلك صار يلقب بالأشرم، يقال له أبرهة الأشرم اللي هو يعني مشقوق الأنف والفم وكذا. فلكن انتهى الأمر بمقتل أرياط، قالوا حتى أن أبرهة نفسه يعني في أثناء المعركة غلام لأبرهة يعني تدخل في المبارزة، وراح لما وجد أبرهة يعني شرم أنفه وكذا، فدخل غلام لأبرهة فتدخل في المبارزة وطعن أرياط وكذا وقتله. فالمهم يعني تداوى بعد كده أبرهة وكذا، ويعني وتحسنت يعني صحته وكذا، واستقل بملك الحبشة بملك اليمن، يعني صار هو قائد الجيش وصار قائدا على اليمن. قالوا ان بعد ذلك يعني علم بهذا الموضوع من اللي هو النجاشي اللي هو ملك الحبشة. المفروض اصلا ان أرياط وأبرهة هما يعني هما مبعوثان من قبل النجاشي، يعني النجاشي هو كبيرهم وهما يعني مؤمران من قبل النجاشي. فلما سمع النجاشي يعني بهذه المبارزة وان أبرهة يعني قتل أرياط واستقل بالملك، يعني فغضب عليه يعني غضبا شديدا وكذا، وحلف ان يطأ ناصيته، الناصية اللي مقدم الشعر وكذا، ان يطأ ناصية أبرهة وكذا، وان ينتقم منه يعني على ما فعل وكذا. فقالوا ان أبرهة يعني بعث يعني يعتذر للنجاشي على انه يعني تصرف بدون امره وقتل يعني شريكه في الملك يعني او في الحكم، فبعث يعتذر يعني لأبرهة، وقالوا من ضمن للنجاشي، وكان من ضمن الاعتذار ان ان أبرهة يعني قص ناصيته، قص شعره ووضعه يعني في جراب او كيس او كذا، وارسله مع بعض الهدايا الى النجاشي، وقال له يعني بامكان الملك يعني ان يبر بقسمه وان يطأ على هذا الجراب، فيكون يعني قد وطئ ناصيتي وكذا، وارسل اليه هدايا وكذا. المهم استعطفه وكذا، فرضي عنه النجاشي واقره على ملك اليمن، يعني فالنجاشي رضي عن أبرهة يعني وأقره على ملك اليمن. وكان من ضمن الاعتذار يعني الذي أرسله قال إنه يعني سوف أبني لك يعني كنيسة عظيمة أو بيتا، يعني بيتا للعبادة أو كنيسة عظيمة يعني يطوف بها العرب، ويعني تنافس الكعبة يعني، وتكون يعني يعني فيها رفعة يعني لشأن الحبشة، وتكون هذه الكنيسة يعني أعظم من الكعبة التي يحج إليها العرب في مكة وكذا. فكان هذا من ضمن اعتذار يعني أبرهة للنجاشي. فالنجاشي يعني أعجبه هذا الأمر وكذا، وبدأ بالفعل يعني أبرهة، فبنى يعني كنيسة عظيمة بصنعاء، بنى كنيسة عظيمة بصنعاء يعني مزخرفة وكذا، سماها العرب القليس لأن الناظر إليها تسقط قلنسوة، والقلنسوة الطاقية يعني، فقالوا كانت يعني شاهقة الارتفاع، لأن من أراد أن ينظر كل اللي يقف عشان ينظر إلى أعلاها فيظل يرفع رأسه حتى تسقط القلنسوة يعني. فسموها القليس أو القليس يعني القليس. وبعدين يعني أخذ يبعث يعني رسلا في القبائل العربية المختلفة يدعوهم إلى زيارة هذا البيت، ويقول إنه بنى يعني كعبة عظيمة، وسموها كعبة الكعبة اليمانية، وسموها يعني القليس، إنه بنى يعني بناء يعني عظيما يعني أعظم من الكعبة التي في مكة، ويدعوهم يعني لزيارتها وللطواف بها كما يطوفون بالكعبة وكذا. فكرهت العرب ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا. العرب يعني كرهوا ذلك، يعني ما يروحون لمكة يعني من أجل يعني فخامة بناء الكعبة ولا كذا، إنما هو يعني طبعا هذا كان من أيام إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء العرب يعني هم ذرية إبراهيم عليه السلام، وهذا أمر توارثوه عن آبائهم وأجدادهم يعني، وإن كانوا أشركوا بالله تعالى وكذا، لكن يعني مسألة الحج إلى بيت الله الحرام وتعظيم مكة وكذا هذا شيء يعني موروث عندهم، ليس من أجل يعني فخامة بناء الكعبة ولا كذا. فكرهوا يعني أن يذهبوا إلى تلك الكعبة التي بناها في اليمن أبرهة، وغضبت قريش لذلك. حتى يعني وصل الأمر، طبعا قريش كانوا أكثر الناس يعني غضبا من هذا الأمر، يعني كيف يعني تبنى يعني كعبة أخرى تنافس يعني الكعبة التي في بلدهم وكذا. فذهب بعض القرشيين قالوا يعني ذهبوا إلى صنعاء يعني، وتسللوا ليلا إلى داخل إلى داخل يعني الكنيسة اللي بناها في صنعاء هذه، دخلوا فيها ليلا وقالوا أحدثوا فيها. الحدث يعني ما بمعنى قضاء الحاجة يعني بمعنى إهانة لها، وخربوا فيها يعني وأوقدوا فيها نارا فأتلفت يعني جزءا، أو أشعلوا فيها نارا في داخلها وأتلفوا يعني جزءا منها وكذا. فالسدنة يعني انتبهوا يعني بعد ما بدأت الأثار يعني تظهر وكذا، فذهبوا إلى أبرهة وقالوا إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت به. فسدنت الكنيسة اللي هي في اليمن في صنعاء، قالوا لأبرهة يعني هذا التخريب اللي حصل هذا بسبب بعض القرشيين غضبوا بسبب أنك يعني ضاهيت هذا بالبيت الذي عندهم في مكة. فتأهب أبرهة وسار في جيش كثيف عرمرا لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما ضخم الجثة لم يرى مثله، يقال له محمود، بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك. النجاشي نفسه بعث من الحبشة، سمع يعني النجاشي في الحبشة بهذه القصة، فأرسل إليه فيلا ليرسله لهدم الكعبة. والفيل هذا سموه محمود، محمودا، فالفيل اسمه محمود. هنا طبعا بعض الروايات تقول انه كان فيلا واحدا، وبعض الروايات تقول يعني انه كانت ثمانية افيال او 12 فيلا، بعض الروايات تقول 8 افيال او 12 فيلا، لكن محمود هذا هو كان يعني اما انه الفيل الوحيد او انه قائد الافيال يعني، والمقدم فيهم اضخمهم جثة يعني واكبرهم وكذا. فأخذوا هذه الأفيال وأخذوا معها يعني سلاسل ليربطوا بها الكعبة ويلفوا بها الكعبة ويربطوها في الأفيال يعني فتسحبها وتهدم الكعبة، وأخذوا يعني إيه عدة من أجل هدم الكعبة، وخرجوا يعني بجيش عظيم يعني. ورد برضو في بعض الأخبار أنهم كانوا نحو 60,000، نحو 60,000 يعني عدد ضخم يعني من الجنود وكذا لهذه الغاية، ومعهم هذه الأفيال والسلاح وكذا من أجل هدم الكعبة. طبعا هم في الطريق ما بين صنعاء ومكة، في الطريق ما بين صنعاء ومكة يعني واجهوا بعض القبائل العربية يعني التي في الطريق وكذا، كانت القبائل العربية يعني التي في الطريق بينهم وبين مكة يقاتلون هذا الجيش اللي هو القادم، الجيش الحبشة يعني، يعني لما في قلوبهم يعني من كرامة البيت وتعظيمه وكذا، يعرفون ان هذا الجيش ذاهب يعني لهدم الكعبة وكذا، فتأخذهم يعني الحمية ويقاتلون جيش الحبشة وكذا. فقالوا انهم قاتلوا يعني قوما من عرب اليمن يعني، وقائدهم اسمه ذو نفر، كان قائد يعني القوم من عرب اليمن وكذا، قاتلوا جيش أبرهة وبعدين انهزموا وأسر اللي هو ذو نفر اللي هو قائد هؤلاء. وبعد ذلك مروا بأرض خثعم في منطقة شهران وكذا، فقائدهم اللي هو اسمه نفيل بن حبيب الخثعمي قاتل أيضا جيش أبرهة فانهزم وأسر أسر نفيل بن حبيب الخثعمي. فأراد أبرهة أن يقتله ثم عفى عنه واستصحبه دليلا ليدله في بلاد الحجاز، فأبرهة اصطحب معه نفيل هذا ليدله. المهم يعني الطريق الذي سلكه مر فيه بالطائف يعني قبل دخوله إلى مكة، مر بالطائف يعني قبل دخوله إلى مكة، فلما وصل يعني إلى الطائف خرج أهل ثقيف، ويعني أهل ثقيف يعني هادنوا جيش أبرهة، حصلت يعني مهادنة بينهم، وبعثوا معه رجلا يقال له أبو رغال دليلا أيضا ليدلهم على مكان الكعبة. طيب، فقالوا لما وصلوا إلى يعني مشارف مكة، لما وصلوا إلى هذا الجيش، جيش أبرهة وصل إلى مشارف مكة، فوجدوا يعني ماشية أهل مكة، مكان يعني تسرح فيه ماشية أهل مكة، فأخذوا مواشي أهل مكة يعني استولوا عليها، وكان من ضمنها 100 بعير لعبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا استولوا على 200 بعير لعبد المطلب. ثم يعني أرسل أبرهة رجلا يقال له حناطة الحميري رسولا يعني من قبله، أمره أن يذهب يعني إلى أهل مكة وأن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. أبرهة بعث يعني رسولا من قبله يقول لأهل مكة أن أبرهة يعني ليس له غرض في قتال الناس، هو جاي لمهمة وهي هدم الكعبة، فإذا خليتم بينه وبين الكعبة يهدمها ويرجع ولا يتعرض لأي أحد من أهل مكة، يعني لا يقتل منهم أحدا ولا يصيبهم بأذى في أنفسهم أو أموالهم، هو بس جاي لهدم الكعبة، إذا خلوا بينه وبين البيت يعني لم ينلهم أذى. فطلب يعني أن يأتيهم بزعيم قريش، أشرف رجل يعني كبيرهم بكبيرهم أو رئيسهم، لكي يعني يتفاوض معه في هذا الأمر. فدل على عبد المطلب ابن هاشم، فقالوا له يعني هو يعني كبير هذه البلدة ورئيسهم هو عبد المطلب ابن هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد المطلب و يعني كان عليه السلام كان هناك ترجمان يعني يترجم بين عبد المطلب وبين أبرهة، يعني أبرهة يتكلم بلغة الحبشة وعبد المطلب يعني باللسان العربي وكذا، فالترجمان بينهم. فقال يعني عبد المطلب قال: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم. فعبد المطلب قال للترجمان يعني بلغ الملك أننا يعني لا نريد حربه ولا طاقة لنا، لا نستطيع أصلا أن نحاربه، يعني معه 60,000 من الجنود يعني المسلحين وكذا والأفيال والعدد، فليس لنا يعني قدرة على قتاله ولا نريد قتاله، ولكن هذا إيه؟ بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، هذا بيت خليل الله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه. فقال يعني إيه؟ فوضنا الأمر إلى الله تعالى، إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يمنعه من البيت فالله تعالى سوف يعني يمنعه بوسيلة لا نعلمها، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. وقال عبد المطلب: أما لو أن الله تعالى يعني قضى أن أبرهة يدخل ويتمكن من هدم الكعبة فنحن لا نستطيع يعني أن نمنع حصول هذا الشيء. فنزل أبرهة عن سريره وجلس مع عبد المطلب على البساط، كان أبرهة يعني جلس على عرش يعني الكرسي أو كذا، نزل عنه وجلس على البساط مع عبد المطلب وقال للترجمان: قل له يعني حاجتك، يعني اطلب إيه حاجتك، ما هي حاجتك؟ فقال: إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. قال اجعله يطلب حاجته، فقال: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير يعني استولى عليها وهي يعني ملك لي. فقال يعني أبرهة: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال يعني أنا كنت إيه يعني احترمتك يعني لمظهرك يعني وسمعتك وكذا، لكن لما تكلمت بهذا الكلام يعني زهدت فيك يعني ونزلت من نظري، انا جاي يعني ايه مشغول ب200 بعير وهي عندك اهم من البيت الذي هو يعني رمز دينك ودين ابائك وكذا. فقال عبد المطلب: اني انا رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه. فعبد المطلب قال: انا طلبت بالابل لاني انا رب الابل يعني صاحب الابل ومالكها، واما البيت فله رب ايه سيمنعه، له رب يحميه يعني ويمنعك من ايه من الوصول اليه باذى. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني. فقال يعني أبرهة والعياذ بالله اخذه الغرور والكبر وقال يعني ليس هناك شيء يستطيع يعني ان يمنعني من هدم هذا البيت. فقال له عبد المطلب: قال أنت وذاك. قال له: والله هذه إيه يعني فوضنا أمرك إلى الله وأنت حاول هدم البيت وانظر ماذا يعني سيحصل لك. وورد يعني أنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب وعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت، منطقة تهامة يعني تضم عددا من القبائل من ضمنها قريش يعني، فقال كل قبائل يعني تهامة يعني عرضوا ثلث أموالهم على أبرهة على أن يعني يرجع ولا ينال البيت يعني بأذى، وهذا من يعني تعظيمهم للكعبة وهكذا. فأبى عليهم ورد أبرهة على عبد المطلب إبله. أبرهة إيه يعني لما كان قال عبد المطلب يعني سل حاجتك فطلب الإبل فرد عليه إبله، ثم يعني رجع عبد المطلب إلى قريش وأمرهم أن يخرجوا من الكعبة وأن يتحصنوا في رؤوس الجبال. قال لهم يعني أمر عبد المطلب أهل مكة أن يتركوا يعني بيوتهم وأن يتركوا مكة وأن يتحصنوا في رؤوس الجبال يعني انتظارا لما سيحصل، يعني كانوا متوقعين يعني ايه يعني عذابا يحل او امرا يعني يحصل حين يهم يعني أبرهة بهدم الكعبة. فبالفعل يعني خرج اهل مكة من بيوتهم وتحصنوا يعني برؤوس الجبال ووقفوا ينظرون من ايه من يعني من ارتفاعات يعني على الجبال، ينظرون إلى الأحداث يعني التي ستحصل. طبعا إيه، الكعبة يعني كما هو معلوم محاطة بالجبال، بواد غير ذي زرع، والجبال تحيط بها من جميع الجهات. صعدوا فوق الجبال وأخذوا يعني ينظرون ويشاهدون ماذا سيحصل. ويعني أثناء خروجهم من مكة، يعني قبل دخول جيش أبرهة، أخذ عبد المطلب يعني بحلقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش، وأخذوا يدعون الله تعالى ويستنصرونه على أبرهة وجنده، يطلبون من الله تعالى أن ينصرهم على أبرهة وعلى جند أبرهة. وطبعا عبد المطلب يعني كان على دين قومه اللي هو يعني على دين مشركي مكة، وهؤلاء كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة أخرى. يعني قد يستغرب كيف كان مشركا ومع ذلك يعني كان يدعو الله تعالى ويستنصر الله، وكان يعني يؤمن أن الله تعالى هو رب هذا البيت وأنه سيحمي البيت، فكان يعني يؤمن بهذه الأمور كلها، لكنه في نفس الوقت يعني يعبد الله تعالى ويعبد معه غيره، فكان يعني يستنصر بالله ويدعو الله، وفي نفس الوقت يدعو اللات والعزى ومناة والأوثان التي يعبدونها من دون الله. فهذا كان شركهم، يعني لم يكن شرك أهل مكة أنهم يكفرون بالله تعالى أو ينكرون وجوده أو ينكرون ربوبيته، لم يكن شركهم من هذا النوع، وإنما كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ويعظمون الله تعالى ويقرون بوجوده ويعبدونه، لكن يعبدون معه آلهة أخرى. لهذا كان إنكارهم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يريد أن يلغي يعني الآلهة الأخرى ويعبد إلها واحدا، فكان هذا وجه شركهم بالله سبحانه وتعالى. لكنهم في الشدائد يعني كما أخبر الله تعالى عنهم، كانوا يعني رغم شركهم كانوا في الشدائد يتوجهون إلى الله تعالى وحده، يعني في وقت الشدة وكذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهو يوم يعني حادثة أبرهة يعني أخذوا يلتجئون إلى الله ويعني أخلصوا الدعاء لله تعالى أن ينصرهم على عدوهم. وأنشد يعني إن عبد المطلب يعني أبياتا، لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. يعني صليب يعني يدعو الله تعالى أن ينصر يعني بيته وينصر أهله، ألا يمكن أهل الصليب يعني من يعني من هدم البيت وكذا. وكان من هذه الأبيات أيضا يقول يعني وانصر على آل الصليب اليوم آلك، يدعو الله تعالى أن ينصر آله يعني أتباعه وأتباع دينه على آل الصليب وكذا، يعني لأن أبرهة كان نصرانيا. ثم يعني أخذوا يدعون وكذا عند الكعبة، ثم يعني تركوا الكعبة كما ذكرنا وصعدوا فوق رؤوس الجبال يعني لمشاهدة الموقف يعني ومتابعة ما سيحصل من الأحداث. ومن مما فعله يعني أهل مكة أيضا أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة، يعني معلق في أعناقها القلائد، يعني مهداة إلى البيت. يعني كانوا يأتون بعض الإبل ويهدونها يعني تقربا إلى الله تعالى، يعني لتصبح يعني عند البيت يعني، ويقلدون يضعون في أعناقها القلائد. فكانوا يعني يعتقدون أنه يعني من تعرض لهذه الإبل المقلدة يعني أنه يناله عذاب شديد، فوضعوا 100 بدنة مقلدة لعل بعض الحبشة ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه. وضعوا زي الطعم بالصيد كذا يعني، فوضعوها حتى لعلها تغري بعض الجنود أبرهة، ف يقتلون بعضها يعني أو ينحرون بعض هذه الإبل أو يأكلون منها، فيكون هذا يعني سببا لانتقام الله تعالى منه. في تلك الأثناء يعني أبرهة يعني أصبح، دخل الصباح وتهيأ أبرهة لدخول مكة، وهيأ فيله الذي اسمه محمود، وعبأ جيشه. فلما وجهوا الفيل نحو مكة، وجهوا الفيل نحو مكة، فكان معهم احنا ذكرنا من قبل لو تذكرون ان من ضمن الأسرى الذين أسرهم أبرهة في طريقه رجل اسمه نفيل ابن حبيب، اللي هو كان من أهل خثعم وكذا، وقاتلوا أبرهة وأسر، فكان معهم من لا يزال مأسورا، وجند أبرهة يصطحبونه معه. فنفيل قام إلى جنب الفيل وأخذ بأذنه وقال: أبرك محمود. قال: أبرك محمود، أو ارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. نفيل يكلم الفيل، فأخذ بأذن الفيل وقال له: أبرك أو ارجع راشدا من حيث جئت، هذا بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل. الفيل سمع كلامه، إذا بالفيل يبرك. وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل، وهرب نفيل هرب وصعد في الجبل في اتجاه قريش كانوا فوق الجبال وكذا، فصعد إليهم فوق الجبال. وضربوا الفيل ليقوم، فجاء أبرهة وجنده وكذا، ضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين، قالوا آلة معقفة من الحديد، زي حديد، آلة عصا من الحديد وآخرها معقوف مقوس هكذا. فأخذوا يضربون الفيل بالحديد، ويدخلون المحاجن في مراقه في المواضع اللي فيها جلد رقيق وكذا، وينغزونه فيها ويضربونه ليقوم فأبى. فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، فوجهوا الفيل جهة اليمن ونغزوه كذا، فقام يهرول في اتجاه اليمن. فأداروه ووجهوه إلى الشام فقام يهرول في اتجاه الشام. وجهونه في اتجاه الكعبة يبرك، وجهوه إلى المشرق برضه يهرول، أي اتجاه غير اتجاه الكعبة يتوجه إليه مهرولا. إذا وجهوه إلى اتجاه الكعبة يبرك في الأرض. طبعا هنا برضه الروايات قلنا بعضها فيه أنه كان فيلا واحدا اللي هو محمود، وفي بعضها أنه كانت 8 أفيال أو 12 فيلا. الرواية اللي فيها انه فيل واحد هو ما ذكرنا، والرواية الأخرى اللي انها كانت 8 أفيال أو 12 فيلا، قالوا ان كل الأفيال بركت، محمود برك والأفيال كلها بركت، كانت نفس الشيء لا تتوجه إلى مكة، ما عدا فيلا واحدا فقط هو الذي قام وهم أن يتوجه في اتجاه الكعبة، وأن هذا الفيل الوحيد حسب نزلت عليه الحصى من الطير الأبابيل وقتلت هذا الفيل الذي هم بدخول الكعبة، ولكن بقية الفيلة بركت كلها وامتنعت من الاتجاه إلى الكعبة. فأرسل الله سبحانه وتعالى طيرا من البحر أمثال الخطاطيف، مثل الخطاف مع كل طائر منها 3 أحجار. وجاء وصف هذه الطيور، بعضهم قالوا ان هذه الطيور كانت طيورا صفراء ومخالبها حمراء وكذا، طيور غريبة الشكل وكانت مخالبها حمراء، الطيور صفراء وكذا، ومخالبها تشبه حوافر الكلب وكذا، وكل طير معه في منقاره يحمل حجرا في منقاره، ويحمل حجرين في مخلبيه، كل طير معه 3 أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، حجم الحجرة في حجم الحمصة أو العدسة، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، لا تنزل حجرة على رجل منهم إلا هلك، وليس كلهم أصابت، بعضهم لم تصبه الأحجار فولوا هاربين. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. أنا فاهم نفيل يعني هرب في الجبل وصعد إلى قريش فوق الجبال، فقدوا ينادون على نفيل ويسألون عنه حتى يدلهم، وهم إيه يهربون من المطر من الحجارة ينزل عليهم، ويسألون عن نفيل حتى إيه يدلهم على الطريق، اللي هم الذين نجوا يعني ولم يصبوا من الحجارة. هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. وجعل نفيل يقول، يعني هو يشاهدهم من فوق الجبل، يقول: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب. وأنشد يعني في الأبيات أيضا يقول إيه: فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. كلهم جالسين يقول أين نفيل أين نفيل، كل كأن يعني مدين لهم بدين وجالسين يعني يدوروا على سدد الدين يعني. كما ذكرنا يعني، فكان يعني يعني أشراف قريش يعني كانوا إيه فوق الجبل يعني يتابعون ما يحصل. هم كانوا يعني كانوا يريدون دخول مكة، كانوا في منطقة اللي هي إيه اسمه المغمس، منطقة اسمها المغمس يعني على مشارف الدخول، يعني كانوا يريدون الدخول، كانوا يوجهون الفيل في اتجاه مكة فيأبد الدخول، فهلكوا في هذه المنطقة اسمها المغمس، يعني ما وصلوا إلى البيت نفسه يعني. وهنا يعني في رواية يعني يرويها ابن إسحاق يعني في السيرة يقول: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة. يقولون يعني سبحان الله كل إنسان أصابته حجارة هذا الطير، هذه الطيور يعني أصابه مرض يعني يجعل أعضاءهم تتفتت وتتساقط جزءا فجزءا. فيقولون أبرهة ظلت تتساقط أنملة أنملة، يعني كل عقلة أصبع كده تذوب وتنفصل عن جسده وأنملة أخرى، فظل جسده يعني يتفتت ويتساقط جزءا جزءا حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر. يعني المجموعة الذين نجوا أخذوا معهم أبرهة وصلوا به إلى صنعاء وهو يعني زي فرخ الطائر من الضعف والوهن، وقد تفتت جسده وتساقطت أجزاؤه، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه. يقولون يعني ظل حيا وأجزاؤه تتفتت حتى إيه انصدع صدره تشقق وبان قلبه فهلك يعني والعياذ بالله تعالى. وأصابت قريش مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم، يعني فروا هاربين وتركوا أموالهم وسلاحهم وكذا، فأصابت قريش إيه مالا يعني جزيلا من أسلابهم. وأصاب عبد المطلب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة، عبد المطلب يعني حفر حفرة كبيرة وملأها بالذهب يعني من أسلابه. فكانت هذه يعني خلاصة إيه قصة يعني أصحاب الفيل وما ذكره يعني علماء السير يعني في هذه الحادثة. فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يعني يذكر الناس بهذه الحادثة التي يعني حمى فيها بيته المحرم ومنع يعني الاعتداء عليه والوصول إليه بأذن. فيقول سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى يعني ألم ترى هنا بمعنى يعني ألم تعلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رؤيا العين يعني رؤيا البصر، ولكن رؤيا البصيرة اللي بمعنى العلم يعني ألم تعلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني كادوا كيدا وخططوا ووضعوا الخطط يعني وتزودوا بالأسلحة والجنود ويعني يريدون هدم البيت، فجعل الله تعالى كيدهم في تضليل يعني في خسارة يعني بلا نفع ولا فائدة، يعني لم ينفعهم هذا الكيد الذي كادوا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، والأبابيل يعني الجماعات، الأبابيل الجماعات، أرسل عليهم طيرا أبابيل يعني جماعات، جماعات يعني من الطيور، ترميهم بحجارة من سجيل. هذه الطيور التي أرسلها الله تعالى عليهم ترميهم بحجارة من سجيل، والسجيل قالوا هو الشديد الصلب، الشديد الصلب، ترميهم بحجارة من سجيل يعني بحجارة شديدة صلبة، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول. والعصف قالوا هو ورق الزرع، ورق الزرع الذي لم يقصب يعني لم يصر ذا ساق، ورق الزرع الذي يعني لم يكتمل يعني نبات ساقه، فجعلهم كعصف مأكول. فقالوا يعني جعلهم الله تعالى مثل التبن القصيل، يعني الذي جز للدواب، مثل التبن الذي جز يعني للدواب لتأكله. فهذه صورتهم يعني بعد أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فصاروا يعني مفرقين في الأرض كأمثال التبن المقصوص يعني الملقى في الأرض. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى وحفظ الله سبحانه وتعالى بيته. ومما ورد يعني في بعض الروايات أيضا أن قائد الفيل يعني كان اسمه أنيسا، كان اسم قائد الفيل أنيسا، أنيس يعني. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. عائشة رضي الله عنها تقول انها رأت يعني قائد الفيل وسائس الفيل، يعني ممن نجا يعني من هذه المذبحة، لكن او من هذه المهلكة يعني، وكان أعميين مقعدين يستطعمان يعني يتسولان يعني الطعام وكذا، وكانوا ممن نجا. مما ورد يعني أيضا في هذا يعني في قصة الحديبية، مما ورد يعني في قصة الحديبية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطلع يوم الحديبية على السنية التي تهبط على قريش بركت ناقته. النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وهم متوجهون إلى الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا من المدينة يريدون يعني العمرة، وقريش يعني صدتهم ومنعتهم من دخول الكعبة، فناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت، فزجروها فألحت، فقالوا خلأت القصواء. الصحابة يعني جعلوا يحركون الناقة تذهب إلى مكة، لكن الله سبحانه وتعالى كان له حكمة يعني ألا يدخل المسلمون مكة في هذه السنة، فجعلت القصواء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بركت في الأرض وامتنعت من من التوجه إلى مكة. فقالوا خلأت القصواء يعني حرنت، يعني الناقة إذا يعني عصت صاحبها يعني ولم تستجب لأمره بالقيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني هذا حسن الظن يعني حتى بالناقة، يعني ليس من عادتها أنها يعني تفعل هذا، ولكن حبسها حابس الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن حبسها حابس الفيل، يعني منعها من التوجه إلى مكة، الذي منع الفيل من التوجه إلى مكة. يعني هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى هذه الدواب، لأن الله تعالى له حكمة يعني ألا يدخل المسلمون مكة في هذه السنة، وأن يعقدوا صلحا بينهم وبين المشركين، وكان هذا الصلح يعني سببا في انتشار الدعوة الإسلامية ودخول الناس في الإسلام أفواجا. فالله تعالى يعني هو مدبر الأمر، له حكمة يعني في منع الناقة من مواصلة المسير إلى مكة، فقال حبسها حابس الفيل. فهذا الشاهد يعني من الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الفيل عندما حبس من دخول مكة أنه يعني حبس بأمر الله سبحانه وتعالى وبتقديره عز وجل. طيب ان بهذا تنتهي هذه السورة الكريمة، ينتهي تفسير هذه السورة الكريمة، ونتوقف هنا ان شاء الله تعالى. كان لديكم سؤال او شيء؟ تفضل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يعني انه هل ستهدم الكعبة في اخر الزمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبر يعني انه من اشراط الساعة يعني انه ستهدم الكعبة في اخر الزمان، ويهدمها رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة. ذو السويقتين، السويقتين يعني الساق النحيفة يعني الصغيرة او كذا، فرجل له ساقان يعني نحيفتان او صغيرتان من الحبشة يهدم الكعبة يعني، وان هذا في اخر الزمان. وقال صلى الله عليه وسلم خراب الكعبة عمار بيت المقدس، يعني في الوقت الذي ستخرب فيه الكعبة وتهدم سيكون عمارا لبيت المقدس يعني، ويكون المؤمنون في ذلك الوقت مجتمعين في بيت المقدس يعني مع يعني في الفترة اللي بعد عيسى عليه السلام ونزول عيسى عليه السلام اجتماع المؤمنين في بيت المقدس، فيكونون في ذلك الوقت يعني في بيت المقدس يعني يعبدون الله تعالى وكذا، وتهدم الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم يعني فتخرب خرابا لا تعمر بعده أبدا. ويستخرج كنز الكعبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك كنزا مدفونا يعني داخل الكعبة، وأن ذا السويقتين هذا الرجل الذي سيهدم الكعبة في آخر الزمان أنه يعني سيستخرج كنز الكعبة المدفون يعني داخلها وكذا، فهذا من أشراط الساعة، ويكون يعني مؤذنا لقرب يوم القيامة يعني. سؤال آخر؟ طيب نتوقف هنا إن شاء الله يعني، بقي بعض الدقائق. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله، الله يبارك.